الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الصفات الذاتية، وكنا نتحدث في صفة العلم. الصفات الذاتية هي الحياة والعلم والقدرة، هذه أهم الصفات الذاتية التي تقابل الصفات الفعلية. وذكرنا أولا مفهوم الحياة، ما معنى أن الله سبحانه وتعالى حي، وتكلمنا أيضا حول العلم. العلم قلنا أن له مصادر كثيرة موجودة في الممكنات. الإنسان عالم، لديه علم. العلم هو انكشاف الواقع، قراءة الواقع، هذا في مقابل الجهل الذي هو عدم الانكشاف. ولكن العلم في الممكنات صحيح أنه علم، ونستطيع أن من خلاله أن نستدل على وجود العلم عند واجب الوجود سبحانه وتعالى. ولكن هناك فرق بين العلمين، يعني فقط نحن نريد أن نقرب مفهوم العلم عند الواجب سبحانه وتعالى. أما أن مفهوم العلم عند الواجب سبحانه وتعالى هو نفسه يعني مساوي للعلم عند الممكن، لا، ليس الأمر كذلك. لأن العلم عند الممكنات عند الإنسان مثلا هو علم محدود، يوجد فيه حدود، ليس علما مطلقا. وهو علم أيضا تشوبه ظروف الزمان والمكان والمحدودية إلى آخره من ظروف النقص والاحتياج، وهذه كلها غير متصورة في الواجب سبحانه وتعالى. فنقول أن العلم عند الواجب سبحانه وتعالى هو علم يتصف بأعلى درجات الكمال، يتصف باللانهائية، يتصف باللامحدودية، علم مطلق. كل درجة كمال متصورة يمكن أن يتصورها العقل هي ثابتة لهذا العلم عند الواجب سبحانه وتعالى، لأنه لا يمكن أن نتصور فيه النقص والمحدودية. الأدلة على وجود العلم حسب ما مذكور هنا عند الواجب سبحانه وتعالى أن الواجب عالم بذاته، ذاته متصفة بالعلم، يعني يذكر ثلاثة أدلة. الدليل الأول يقول ما تقدم من أنه الممكنات التي خلقها الواجب سبحانه وتعالى عالمة، فإذا لابد أن يكون هو أيضا عالم، خلق عندها العلم. فإذا لو لم يكن عالما لم يستطع أن يعني لم تكن لديه القدرة أن يعطي العلم إلى غيره، يفيض العلم إلى غيره، إلى مخلوقاته، إلى الممكنات، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. فإذا الواجب سبحانه وتعالى بما أنه علة وموجد ومفيض لهذه الممكنات العالمة فلا بد أن يكون عالما. هذا دليل. دليل آخر من النظام الموجود في مخلوقاته، هذه المخلوقات، هذا النظام الذي يرجع في وجوده إلى الواجب سبحانه وتعالى، نراه قد خلق ووجد وصنع على أحسن ما يكون من درجات النظام والترتيب والدقة في التكوين والدقة في الخلق. وهذا لا يمكن أن يتم إلا أن يكون الصانع والخالق لهذا الكون إلا أن يكون عالما بالنظام، عالما بالنظام الأحسن. وإلا لو لم يكن عالما بالنظام الأحسن لما صدر منه هذا النظام البديع والخلق العظيم بهذه الدقة والعظمة من الترتيب في القوانين ونواميس الكون. فإذا لابد أن يكون عالما، كما يضرب مثاله أنه ترى كتابا مؤلفا مثلا بمطالب عقلية عالية، مطالب فلسفية عالية، ترى قصيدة مثلا منظومة بنظم رائع من ناحية المضمون، من ناحية الشكل، فلا يمكن أن تتصور أن هذه القصيدة قد قالها جاهل، أو أن هذا الكتاب قد ألف من قبل إنسان جاهل. لا، العقل الإنساني لا يمكن أن يعني يقر بذلك، بل لا بد أن يقول أن هذه من صناعة إنسان عالم. أو عقل عالم وليس بجاهل. فإذا دقة النظام ونظام التكوين وقوانين التكوين ونواميس الكون تدلنا على علم الله سبحانه وتعالى، تدلنا على علم الواجب سبحانه وتعالى. من المقدمات من الأدلة أيضا على وجود العلم أن ذات الواجب سبحانه وتعالى متصفة بالعلم وأنها فيها علم. دليل آخر يقول أن هذا الدليل يستند إلى مقدمات فلسفية. الدليل يقول يستند إلى هذه المقدمة الفلسفية أن كل موجود مجرد عالم، كل موجود مجرد عالم، هذه قاعدة فلسفية نأخذها هنا كأصل موضوعي. الله سبحانه وتعالى الواجب ثبت في الأبحاث السابقة أنه مجرد عن المادة، لا يمكن أن تحيط به يعني شوب المادة أو ظروف المادة من النقص والمحدودية والزمان والمكان والاحتياج، لا ليس كذلك، بل هو مجرد عن المادة، لا توجد فيه حركة نحو من الفعل من القوة إلى الفعل، ولا يوجد في زمان ولا في مكان، فإذن هو مجرد عن المادة. فما دام مجردا عن المادة إذن نأتي بهذه القاعدة، نقول واجب الوجود مجرد عن المادة، مجرد وجود مجرد بذاته، وكل نأتي بهذه يعني المقدمة الأخرى، كل موجود مجرد عالم، فإذن الواجب سبحانه وتعالى عالم. فهذه كل موجود مجرد عالمون، هذه ليست قضية بديهية واضحة للأذهان بصورة يعني أولية، وإنما تحتاج إلى استدلال، تحتاج إلى برهان مستقل، وهذا البرهان في الحقيقة مذكور في الكتب الفلسفية. يقول أن يعني صيغة البرهان المذكور في الكتب الفلسفية أن كل مجرد فإن ذاته حاضرة عند ذاته، كل موجود مجرد ذاته حاضرة عند ذاته. ما معنى حاضرة عند ذاته؟ عليكم السلام. حاضرة عند ذاته يعني ذاته منكشفة لذاته، هو يرى ذاته، يعلم بذاته، ذاته حاضرة عنده. هذا كل موجود مجرد ذاته حاضرة عند ذاته، كما أنت الآن، يعني عندما نقول نفسك حاضرة عند نفسك، يعني أنت ترى نفسك، يعني تعلم بنفسك ماذا الآن تفكر، إذا مثلا صرت مثلا عندك سعادة أو عندك فرح أو عندك حب أو عندك بهجة، تعلم بذلك بنفسك. ليش؟ لأنه أنت نفسك حاضرة عند نفسك، أنت أعلم الناس بنفسك. لماذا أعلم الناس بنفسك؟ لأنه نفسك حاضرة عند نفسك، مكشوفة تماما أمام نفسك، لا يشوبها جهل أو غطاء أو يعني غشاوة على نفسك، لا، نفسك حاضرة عند نفسك. هنا في هذه القاعدة العقلية يقولون أن ذات المجرد، نفس المجرد يعني ذاته حاضرة عند ذاته، زين، وما دامت ذاته حاضرة عند ذاته فهو عالم. هو العلم، ما معنى العلم؟ العلم هو انكشاف، هو حضور شيء عند شيء، حضور شيء، انكشاف شيء لشيء، وهذا يمكن أن يسمى علما. حضور الذات عند الذات يسمى علما، هسه علما حصوليا أو علما حضوريا ذات بحث آخر، هو علم حضوري طبعا، حضور الذات عند الذات علم حضوري يعني، ولكنه من مصادق العلم. فالله سبحانه وتعالى الواجب مجرد على المادة، وكل مجرد حاضر عند ذاته، ذاته حاضرة عند ذاته، فالواجب أيضا حاضر ذاته عند ذاته، فبذلك يكون عالما. هذا دليل يعني يستند إلى مقدمات فلسفية لا ليس هنا محل إثباتها، ولكن المهم أننا نثبت ونذكر في هذا المقام أن الله سبحانه وتعالى عالم يتصف بالعلم بهذه الأدلة الثلاثة المذكورة في الكتاب. في الخاتمة يقول الشيخ يعني هاي فد يعني تعتبر فد إشارة أخلاقية، فد إشارة معرفية، إلى أن لو يعني مع علمنا بأن علم الواجب سبحانه وتعالى هكذا يتصف بأنه لا محدود ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض، هو عالم بما كان وبما يكون وبما هو كائن إلى أبد الآبدين، يعني لا يمكن أن يحصل شيء عند مخلوقاته في السماوات والأرض عند جميع الممكنات إلا بعلمه سبحانه وتعالى. فيقول الشيخ عندما يتوجه الإنسان يعني يتأمل الإنسان يتوجه إلى هذا العلم إلى مميزات هذا العلم، إلى إحاطة هذا العلم، إلى الدائرة الواسعة والدقة الموجودة في العلم الإلهي، بأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض. وهذه كل سلسلة الممكنات ما دامت مخلوقة له، كل سلسلة الممكنات ما دامت مخلوقة له فهو عالم بها بالتفصيل، يعلم بها، يعلم ماذا يجري فيها، يعلم ماذا يحصل فيها. فإذا مع التوجه لهذه الدرجة من العلم، يقول الشيخ أنه يمكن للإنسان أن يبني شخصيته، أو يعني طبعا شخصيته الدينية وشخصيته الأخلاقية وشخصيته وارتباطه بالله سبحانه وتعالى، ارتباطك بالواجب سبحانه وتعالى ما دمت هكذا، أنه تعلم أنه مثلا لا يرضى بهذا الفعل، مثلا لا يرضى بفعل الكذب، مثلا لا يرضى بالخيانة، لا يرضى بالغيبة، لا يرضى لا يرضى. فالإنسان مع التوجه الكامل أنه الله يعلم بهذه الأمور لحظة وقوعها من الإنسان مهما كانت صغيرة، ما حتى الهم النفساني يعلمه الله سبحانه وتعالى، إلا الإنسان بقى متوجه إلى هذه الدرجة من العلم الإلهي، كأنه تبنى لديه شخصية، يعني شخصية من الناحية الأخلاقية تكون على درجة كبيرة، ولا يمكن يعني وصعب عليه ويتعذر عليه أن ينتهك الحرمات أو يخالف التكاليف الشرعية، لأنه يعلم بأن الله يراه وأن الله يعني يعلم بما يفعله، كأنه استنادا إلى هذا العلم الإلهي الذي ثبت بهذه الأدلة. يقول من الآيات الشريفة: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعني هاي الآية خائنة الأعين مو فعل يعني خارجي مثل اليد أو كذا، هاي النظرة التي يعني مجرد أن تتوجه العين إلى الحرام مثلا، أو ما تخفي الصدور، مكنونات القلوب، الهموم التي يهم بها الإنسان، مثلا يهم بالمعصية، يهم بأذية أخيه الإنسان، يهم مثلا بالعكس بالأشياء الحسنة، مثلا كلها في منظار الله سبحانه وتعالى ولا يمكن أن تغيب عنه. فلا يمكن إذن للإنسان اللي يتوجه إلى العلم الإلهي أن يعني يتعذر أو يصعب عليه أن يعصي الله أو يخالف الله، وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى يراه وهو في علمه الذي لا حدود له، العلم الإلهي. ثالث شيء إضافي، الأمر الثالث، الأمر الثالث يعني من الصفات الذاتية، هو صفة القدرة. القدرة يعني تعريف القدرة أن عندما نقول أن هذا الشيء قادر على فعل هذا الشيء، أن تكون قادرا على فعل هذا الشيء بإرادتك واختيارك. مثلا مجيئك إلى الدرس هذا شيء مقدور لك، تستطيع أن تفعله، وتستطيع أن تفعله بإرادتك واختيارك، ليس مجبرا على ذلك. عندئذ يسمى أنك قادر ولديك قدرة على المجيء إلى الدرس. أما الأمور التي تصدر منك ولكن ليس بإرادتك وباختيارك، وإنما تصدر منك اضطرارا، هذه لا تسمى أمور مقدورة لك. فمثلا أجهزة الإنسان في داخلك، مثلا الجهاز العصبي الذي يعمل الآن، هذا يعمل أو لا يعمل؟ الآن يعمل هذا الجهاز العصبي، أو القلب الآن مثلا، كل الأجهزة الموجودة في داخل الإنسان تعمل وهي تابعة له. من الذي يحرك هذه الأجهزة؟ الأجهزة تحركها يعني الروح والنفس الموجودة، يعني هي التي تعطي القوة للجسم حتى تحرك هذه الأجهزة. ولكن حركة القلب ليست بيدك، لا يمكن من الناحية العلمية أن نقول أنك قادر على تحريك قلبك، لا، أنت ليس بقادر. لماذا؟ لأن هذا الفعل هو فعل يصدر من النفس ولكن ليس بإرادتك وباختيارك، فلا يسمى فعلا مقدورا. الفعل المقدور بالاصطلاح العلمي مقدور إليك هو ذلك الفعل الذي يتم بإرادتك واختيارك، هذا يسمونه مقدور. الآن قيام، جلوس، كتابة، هذه كلها مقدورة. أما الأشياء التي تصدر منك اضطرارا فلا تسمى مقدورة. الموت لا، احنا لا لا نقصد يعني توقف هذه الأجهزة، لا عمل هذه الأجهزة بيدك، عمل هذه الأجهزة
يعني أنت تستطيع أن توقفها مثلا؟
لا مو قصد تستطيع أن توقفها بس النفس، لا صدور العمل يعني جهة التوقف هذا بحث آخر، بس نفس صدور العمل هذا الآن العمل بإرادتك أو ليس بإرادتك. الآن مثلا القيام، هاي فرق لابد أن يكون واضح، القيام الآن، القيام من الكرسي إلى الباب، تستطيع أن تقوم أو لا تستطيع أن تقوم؟ تستطيع أن تقوم، أنت ترى نفسك أصلا محيط بهذا العمل يعني يصدر منك أو لا يصدر منك هذا. أما حركة القلب طرفها الأول ما موجود عندك، صحيح لعله تستطيع أن توقفها ولكن طرفها الأول وهو الصدور يعني ليس بيدك. فإحنا من القدرة نتكلم عن الطرف الأول يعني عن طرف صدور الفعل، يعني الفعل مرة له فاعل يفعله ومن ذاك الطرف لا له فاعل يمنعه. الآن فاعل يمنعه مو بحثنا، فاعل يفعله هذا الفعل الذي يصدر من الفاعل، مرة يصدر اضطرارا ومرة يصدر بالاختيار. التي الأفعال التي تصدر بالاضطرار لا نسميها مقدورة من الناحية العلمية والاصطلاحية، ليست مقدورة لك. الفعل المقدور لك هي تلك الأفعال التي تصدر باختيارك وإرادتك. أما نتيجة هذه الأفعال أنه من يستطيع أن يوقفها؟ الله، الإنسان، إنسان آخر يستطيع أن يوقفها، ذاك بحث آخر. مهم جهة الصدور الآن نتحدث عنها. زين، فالقدرة بالاصطلاح العلمي هي مبدئية الفاعل المختار، يعني توجد مبدئية للقيام بالفعل من الفاعل المختار ذو الإرادة الكاملة، هذا نسميه مقدور. مثلا كمجيئك للدرس، كالكتابة، كالقيام، كالجلوس، كل هذه أفعال مقدورة. وكلما كان الفاعل بعد هذا شيء إضافي يعني، المهم يقول كلما كان الفاعل أكثر يعني تكاملا بالمرتبة الوجودية، يعني مرة أنت معلول عندك قدرة، فإذا كنت علة مثلا، إذا كان فاعل هو علة العلل هو الموجد هو الكذا، فأكيد ستكون القدرة الموجودة لديه بما يتلائم مع درجته الوجودية قدرة عظيمة مطلقة. إذا كان هو وجود لا محدود، وجود لا نهائي، فكذلك قدرته أيضا تكون لا محدودة وتكون لا نهائية. إن الله على كل شيء قدير، هذه الآية الكريمة تشير إلى قدرة الواجب سبحانه وتعالى. دليلنا على القدرة هو أيضا ما تقدم، نقول أنه هذه الممكنات، هذه المخلوقات كلها لديها قدرة، الحيوان لديه قدرة على القيام، على الأكل، على الركض، على المشي إلى آخره. الإنسان أيضا لديه قدرة معلومة بالوجدان وهو مخلوق لله سبحانه وتعالى، فمن أفاض عليه هذه القدرة؟ من أعطاه هذه القدرة لكي يقوم بأفعال اختيارية بكامل إرادته؟ نقول ليس ذلك إلا علته، إلا موجده، إلا صانعه. فإذا نفس الصانع ونفس الموجد لا بد أن يتصف بأن لديه القدرة، وإلا لم يستطع أن يفيض القدرة على مخلوقاته. ولكن هناك ملاحظات في بحث القدرة، الملاحظات اللي يذكرها ثلاثة ملاحظات. الملاحظة الأولى أننا عندما نقول أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، يقول على كل شيء قدير، لا نتصور أن الله سبحانه وتعالى قادر على إيجاد الممكنات وإيجاد المستحيلات، لأنه تعلمون أن الأمور مرة ممكنة ومرة مستحيلة. فمثلا على سبيل المثال انه اجتماع النقيضين، مثلا جمع النقيضين، ففد واحد يقول انا اريد ان اجمع النقيضين في مكان مثلا وانقض هذه القاعدة، نقول هذا امر مستحيل لا يمكن ان يقع. زين، من ناحية ثانية نقول ان الله على كل شيء قدير، الله قدرته محدودة او ليست محدودة؟ الله قدرته ليست محدودة، فاذا يمكن هم للواجب سبحانه وتعالى ما دامت قدرته كذلك ان يجمع النقيضين، لأنه إذا قلنا لا يستطيع أن يجمع النقيضين صار عجز، والعجز ننفيه عن الله سبحانه وتعالى، فإذا لابد أن يجمع النقيضين. الشيخ يقول لا، الأمر ليس كذلك. عندما نقول أن هذا الشيء أو هذا الموجود قادرون مثل الله سبحانه وتعالى واجب الوجود وقدرته غير محدودة ولا نهائية ومطلقة، لا نقصد أنه يستطيع أيضا يعني عنده قدرة على إيجاد المستحيلات مثلا، بل قدرته تتحدد بإمكان بإيجاد الممكنات فقط. وإلا مثلا هو يضرب أمثلة، مثلا أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل العدد اثنين مع افتراض كونه اثنين اكبر من العدد ثلاثة، هذا لا يمكن. او انه مثلا يوجد الابن على تقدير كونه ابنا قبل الاب، هذا الابن مثلا زيد ابن خالد، زيد ابن خالد، خالد هو الاب، فنقول الله يوجد زيد بما انه ابن خالد، يوجده قبل خالد، هذا مستحيل، لانه خالد ابوه يعني هو الذي يعني سبب كان او عله معده اللي اوجدت هذا الابن. فالله سبحانه وتعالى لا يوجد يعني لا يمكن ان يعني يوجد مثل هذه الموجودات، لانها موجودات مستحيله. زين، اذا كان لا يمكن ان يوجد، هل يمكن ان نصفه عاجزا؟ هنا أهم بحث آخر ولم يذكره. لا تطلق صفة العاجز على الله سبحانه وتعالى، لأن العاجز إذا كان لديه القدرة يعني داخل دائرة يعني دائرة الممكنات التي يمكن أن يوجدها ويوجد مانع فنسمي هذا عاجزا. مثلا أنت الآن تستطيع القيام إلى الباب، هذا في دائرة قدرتك. الآن لو صار سبب مثلا ان شخص منعك مثلا او سبب من الاسباب منعك من ذلك، نقول الان صرت عاجزا عن الوصول الى الباب. فصفة عاجز لا يمكن ان تطلق الا اذا كان الشيء ممكنا ومنعك مانع لسبب ما فتسمى عاجزا. اما هذه الامور اللي هي المستحيلات لا تتعلق بها القدرة الالهية، مو لان الله عاجز، لانها هي مستحيلة في ذاتها. فيقال في الفلسفة أن السبب هنا في القابل وليس في الفاعل، الفاعل تام الفاعلية، الله سبحانه وتعالى ما يوجد في ساحته ذرة من النقص وذرة من العجز، تام الفاعلية 100%، لأن فاعليته مطلقة وقدرته مطلقة. ولكن هذه الممكنات لا يمكن أن توجد، عفوا المستحيلات لا يمكن أن توجد، مثل اجتماع النقيضين، مثل إيجاد الابن قبل الأب بما هو ابن لهذا الأب، هذه بنفسها غير قابلة لذلك، فتسمى يعني العجز هنا في القابل، يعني السبب بعدم الإيجاد في القابل، في هذا الذي نريد أن نوجده وليس في الفاعل. أما مثلا قيامك إلى الباب، قيامك إلى الباب السبب مو نفس القيام إلى الباب، يعني الباب مثل فتح أو ما تستطيع أن تقوم لها، لا، هناك مانع سبب منعك من ذلك فتسمى عاجزا. أما هذه المستحيلات، طبعا المستحيلات والأشياء التي يلزم منها المستحيلات، مرة الله سبحانه وتعالى نريد أن نقول هل يجمع النقيضين، هذا مستحيل، نقول لا يمكن أن يجمع النقيضين لأن هذا الشيء بنفسه مستحيل. ومرة نقول مثلا الله سبحانه وتعالى مثلا هل يمكن أن يوجد الابن قبل الأب، نقول أيضا لا يمكن. لماذا؟ لأنه يلزم منه المستحيل، هذا وجود الابن قبل الاب يلزم منه المستحيل، لانه يلزم كون الاب موجودا وغير موجود في نفس الوقت، موجود غير موجود، هذا نقيضان مستحيل. فاكو امور بنفسها مستحيله واكو امور يلزم منها المستحيل، كلاهما لا تتعلق بهما القدره الالهيه، وهذا لا يسمى عجزا بل انما يسمى النقص في القابل وليس في الفاعل، لان الفاعل تام الفاعليه. سؤال
لا
تتعلق بالمستحيل.
يعني ولكن لا ندري هل يفعل، أريد أن أعرف.
إيه؟
يعني لا ندري هل يفعل أو لا، أو هل يفعل أو لا يفعل. ولكن تعلق قدرته على ممكنات. ولكن في مستحيلات يعني لا مسكوت عنه. لا ندري هل
يستطيع
أم لا، أو نقطع أن المستحيلات
أيضا أعلاها لا نقطع. زين، إما يعني سؤالك أنه هاي المستحيلات أنه لم تتعلق قدرته بالمستحيلات لأنه ما ندري إحنا تعلقت أو لا تعلق، يعني مسكوت عنها، أو أن عندنا دليل وقطع وجزم بأنه لا تتعلق يعني قدرته بالمستحيلات،
ولا يتحقق هذا لو
بلي هذا الثاني، أنه نحن نقطع ونجزم ونتيقن أنه قدرته لا يمكن أن تتعلق بالمستحيل. المستحيل مثل يعني القضية إحنا دائما نذكرها، اجتماع جمع النقيضين، يعني اجتماع جمع النقيضين، فواحد يجمع النقيضين موجود، هذا مستحيل، مستحيل عقلا. فنقول أنه نقطع أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تتعلق قدرته بذلك، وحتى إرادته لا تتعلق بذلك، مو فقط قدرته.
فهو
لو يعني إرادته نتصور إرادته تتعلق يقول أريد أن نجمع النقيضين يعني.
نعم.
إرادته قدرة حتى إرادته أيضا ما تتعلق بذلك. لماذا؟ لأن هذا بالحقيقة خلاف حكمته يعني خلاف حكمته وخلاف الدليل العقلي الذي أثبتناه به الله الواجب الوجود. الله واجب الوجود بس أثبته لحد الآن أثبته بالدليل العقلي صحيح أو مو صحيح؟ الدليل العقلي اللي يقدم لنا هاي المقدمات يقول أنه أكو واجب الوجود. الآن لو يعني تصورنا أنه هدم للقواعد العقلية اللي هي استحالة اجتماع النقيضين قضية عقلية يلزم بها العقل يعني، فتصورت أن الله قادر على هدم هذه القضية وقادر على أن يجمع النقيضين، خب لم يبقى عندك أدلة عقلية حتى لإثباته بعد يعني. فإحنا العقل عندنا ركن ركين يعني خلاف الكلام البابا يعني العقل عندنا ركن ركين في العقيدة الإسلامية، أنه ننطلق من عنده لإثبات الواجب، ننطلق من عنده لإثبات الصفات، وأي شيء يخالف العقل اللي هو المستحيل، طبعا المستحيل هو الذي ينطق قاعدة عقلية، هذا المحال. ما معنى شيء محال؟ هو الذي يهدم قاعدة عقلية، فنقول ما دام اعتدى على العقل فهذا محال. فالشيء استلزم منه اجتماع النقيضين نقول هذا محال. فالشيء استلزم منه اجتماع الضدين نقول هذا محال، لأن هذه القواعد العقلية غير قابلة للتخصيص، قواعد ثابتة ومطلقة يعني دائما غير قابلة للتخصيص، أنه يمكن أن يجتمع النقيضين أو لا يمكن. لا، لا يمكن أن يجتمع النقيضان، فنحن نجزم بأن قدرة الله سبحانه وتعالى لا تتعلق بالمستحيلات، ولا يمكن أن تتعلق، ولا يمكن أن يريد، ولا يمكن أن يعني ما أدري يختار أو يفكر في أنه يوجد المستحيل.
يعني مثلا رمى في كوننا هذا يعني قوانين كون هناك مستحيلات لا يمكن.
لا يمكن.
نعم نرى يعني قوانين كوننا هذا. ولكن لو رمى في قوانين آخر كون الآخر أو في عالم آخر نراه هكذا مثل كما نرى
ممكنات.
إذا لا يمكن أن نقول يعني ولو في العالم آخر أو في
لا. لا لا هذا الاحتمال منفي. خل اكمل هاي الصفه الثالثه وارجع لها. هذا الاحتمال انه يريد ان يقول الشيخ انه هجي احنا الان لا يجتمع النقيضان عندنا في هذا الكون، وعقلنا ايضا بهالمنظومه هاي لا يمكن ان يعني يقر باجتماع النقيضان، ولكن هناك احتمال. شوفوا احتمال، هذا لفظ احتمال مهم. هناك احتمال انه لعله هناك كون اخر وهناك عقل آخر وهناك منظومة أخرى يجتمع بها النقيضين. الله خلقها في هو ما ندري إحنا بخلق الله ما نحيط الآن إحنا مجموعتنا الشمسية وهذا، أما خلق الله الباقي ما ندري به وين يعني غير محدود هو. فيمكن في عالم آخر هذا احتمال أنه قد يجمع النقيضين وين في كون آخر في منظومة وجودية أخرى هو الله خالقها يعني. فهذا الاحتمال كيف فيه؟ هذا السؤال يعني سب. زين، هاي الميزة الأولى أو الملاحظة الأولى للقدرة أن قدرة الواجب سبحانه وتعالى لا تتعلق إلا بالممكنات بالمقدورات، والمستحيلات لا يمكن أن تتعلق بها القدرة الإلهية. الملاحظة الثانية أن في الواجب سبحانه وتعالى هذا نتكلم في الواجب سبحانه وتعالى صحيح أنه قدير صحيح، ولكن هناك أشياء يعني ممكنة الحدوث وممكنة الصدور منه من الناحية العقلية، لا 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 إشكال في صدورها منه، إمكان صدورها منه، ولكن هناك أشياء قبيحة وهناك أشياء حسنة. فمثلا الله سبحانه وتعالى واجب الوجود يستطيع بقدرته أن يأتي بالأنبياء ويرمي بهم في النار، قادر أو ليس بقادر؟ قادر، أكيد قادر يعني من الناحية القدرة، مو لأن رمي الأنبياء بالنار لا يستلزم من اجتماع النقيضين يعني هذا أو يأتي بالمسيئين ويدخلهم الجنة بالعكس يعني، فهذا أيضا لا يستلزم منه محال عقلي يعني قاعدة عقلية، لا هو الله قادر على ذلك، قادر على أن يفعل هذا الفعل. والأفعال الحسنة اللي هي طبعا الخير والكلام قادر عليه الله سبحانه وتعالى، ولكنه نراه دائما لا يفعل إلا الحسن ولا يفعل القبيح ولا يفعل السيء أبدا مع أنه قادر عليه. فهنا عندما نقول أن الله على كل شيء قدير القدرة الإلهية، لا ليس معنى أن الله يصدر منه أيضا الأفعال القبيحة والأفعال السيئة لأنها مقدورة له، بل تصدر لا يصدر منه إلا الخير وإلا الحسن. أما ما هو المانع في عدم صدور هاي الأفعال الحسنة. المانع مو العقل بعد، يعني ما مو الاجتماع النقيضين أو القواعد العقلية تمنع صدورها، وإنما المانع نفس صفاته سبحانه وتعالى، لأن من صفاته الحكيم. بعد الصفات أكو عندنا بحث يعني بالفلسفة وبالأبحاث العميقة الأخرى إن شاء الله توصلها، يسمونه حكومة الأسماء بعضها على بعض. هاي الأسماء الإلهية بعضها يحكم على بعض، يعني شوفوا الله القادر يفعل، يستطيع بقدرته يفعل كل الممكنات، ولكن نراه مثلا يغفر مثلا، لا 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 يعاقب مثلا. هذا أكو اسم الغفور، اسم الرحيم حكم على اسم القدير، يعني يحكم اسم القدير واسم العادل يحكم كذا. المهم هذا فد بحث، الأسماء والصفات الإلهية بعضها يحكم بعضا، بعضها يحدد بعضا. فالقدير صحيح يفعل ما يشاء، يعني يفعل في قدرته ما يشاء بالأشياء المقدورة إليه، ولكن بما أنه حكيم فإذا الحكيم لا تصدر منه الأفعال القبيحة ولا تصدر منه الأفعال السيئة، بل لا يصدر منه إلا الكمال وإلا الخير وإلا الحسن. فالله قدير ولا يصدر منه إلا الحسن، يعني قدرته وين تتجه دائما؟ كتب على نفسه الرحمة، هو كتب على نفسه الرحمة، وإلا هو يستطيع أن يظلم أو لا يستطيع بالقدرة؟ ظلم يستطيع بقدرته، من ناحية القدرة يستطيع أن يظلم، ولكنه من ناحية الفعلية والواقعية عمليا لا يظلم، لا يمكن أن يصدر منه الظلم، لا يمكن أن يصدر منه الظلم، مو لأنه غير قادر على الظلم مثل اجتماع النقيضين، لا لا يصدر منه الظلم لأنه حكيم وعادل، ومن هذه الجهة لا يصدر منه الظلم. فذن فرقين، يعني فرق الأول مع المستحيلات لأنها مستحيلة لا تصدر منه، هنا لا، مو لأنها مستحيلة ممكنة ولكنها لا تصدر منه لأنه عادل، لأنه حكيم، هو الذي كتب على نفسه الرحمة، هو الذي يعني اختار هو سبحانه وتعالى أن يعامل خلقه بهذه القوانين، قوانين الرحمة والمغفرة والعدل والإحسان والخير والكذا والحكمة، لأنه أيضا مقتضى أسماءه. قل كل يعمل على شاكلته، الله يعمل على شاكلته، هو حكيم عليم قادر غفور رحيم رؤوف، لا تصدر منه إلا هذه الأعمال، ولكن لا تصدر منه هذه الملاحظة، لا تصدر منه مو لأنه غير قادر، لا تصدر منه لأنه حكيم، يعني أحد أسمائه هو الذي مقتضى أنه لا تصدر منه هذه الأمور. الملاحظة الثالثة بعد هذا مو مهمة، يعني أن القدرة بالمعنى المتضمن للاختيار، احنا ما دام قلنا ان القدرة تتضمن الاختيار والارادة حتى نسميه قادر، فكلما كان يعني قادرا اكثر، يعني كلما يعني زادت درجة قدرته كلما زادت درجة اختياره، لانه هذا شيئين متلازمين، القدرة والاختيار. لان ما ادري انتهى الوقت او بعد في الدقيقتين. احنا العلم ما قرأنا، العلم لم نقرأه، نقرأ القدرة لأنه الماضي في شيء مهم. يعني العلم يقال في حق الفاعل الذي يؤدي عمله بإرادته، صفحة 89، يقال في حق الفاعل الذي يؤدي عمله بإرادته واختياره أنه يملك القدرة على عمله. إذن فالقدرة عبارة عن مبدئية الفاعل المختار للعمل الذي يمكن صدوره عنه، وكلما كان الفاعل أكثر تكاملا من حيث المرتبة الوجودية كان أكثر قدرة، وبطبيعة الحال فالموجود الذي يتوفر على الكمال اللامتناهي له قدرة غير محدودة أيضا، إن الله على كل شيء قدير. آية هاي. ويجب علينا هنا أن نؤكد على بعض الملاحظات. أولا، أن العمل الذي تتعلق به القدرة لا بد أن يكون ممكن التحقق، إذن فالشيء المحال في ذاته أو المستلزم للمحال لا تتعلق به القدرة. المحال في ذاته اجتماع النقيضين، هذا محال في ذاته، مستلزم للمحال أي محال اجتماع الضدين، اجتماع الضدين محال ولكنه يعني يستلزم المحال، يعني يستلزم اجتماع النقيضين، لا تتعلق به القدرة. والقول بأن الله قادر على كل عمل، هذا اللي احنا دائما نذكره، لا يعني أنه مثلا قادر على أن يخلق إلها آخر. ليش؟ لأن الإله الآخر شريك الباري، يعني لا يقدر أن يخلق شريك الباري، لأن شريك الباري محال مستحيل. وذلك لأن هاي عندكم العبارة اقرأنا، وذلك بين قوسين لأن الإله،
وذلك لأن الإله غير مخلوق،
غير مخلوق، لأنه مجرد أن يخلقه بعد ما صار شريك الباري، شرك الباري إله، هذا مجرد أن يخلقه فبعد صار ممكن بعد موسى، أو أنه قادر على أن يجعل العدد اثنين مع افتراض كونه اثنين أكبر من العدد ثلاثة، أو أن يخلق الابن على تقدير كونه ابنا قبل أبيه، هذه كلها من المحالات أو الأمور المستلزمة للمحال، ولا عدد في ساحته سبحانه وتعالى، هذا مو عدد، وإنما في نفس القابل أكو نقص، أن القدرة على كل عمل لا توجب على مثل هذا القادر أن يحقق كل الأعمال التي يقدر عليها، بل إنما يحقق تلك الأعمال التي يريد تحقيقها، والله الحكيم لا يريد إلا الأفعال الصالحة والحكيمة، ولا يحقق إلا مثل هذه الأعمال، وإن كان قادرا على الأعمال القبيحة والمنكرة أيضا، شوف الله قادر على ذلك يعني، وسنتحدث في البحوث القادمة حول الحكمة الإلهية، هذا يأتي أن القدرة بالمعنى الذي ذكرناه متضمنة للاختيار أيضا، فكما أن الله تعالى يملك أكمل مراتب القدرة وأرقاها، كذلك يملك أكمل مراتب الاختيار، ولا يمكن لأي عامل أو أمر يعني أو شيء أن يقهره ويجبره على القيام بعمل، أو أن يسلب منه الاختيار يعني يعجز الله، هذا مستحيل، وذلك لأن وجود كل موجود وقدرته منه تعالى، ولا يمكن أن يكون مقهورا، يعني لا يمكن أن يكون سبحانه وتعالى مقهورا للقوى والقدرات التي أفاضها أو أفاضتها ذاته للآخرين، هو الذي أعطاك القدرة، فلا يمكن أن تقف بقدرتك وتعجز الباري سبحانه وتعالى، يعني تقريبا يعني طبعا سيأتي تفصيل ذلك القدرة والحكمة إلى آخره من الصفات، ولكن هذه ملاحظات عامة حول هذا البحث، والحمد لله رب العالمين.